بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله الأخوة في هذه المحاضرة التي بعنوان فضل عشر ذي الحجة وما يشرع فيها من الأعمال، وذلك بتنظيم وتنسيق من مكتبي الدعوة في محافظة شرورة، مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة شرورة، ومكتب الدعوة وتوعية الجاليات في محافظة الخبر هداية. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، إن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، ليعمروها بالطاعات ويبتعدوا فيها عن المحرمات. فإن تلك المواسم ما شرعت إلا لتكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات. فالسعيد من اغتنم فرص العمر قبل الفوات، وسارع إلى الخير في حياته قبل الممات. فإن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله عز وجل، وما سوى ذلك فهو إما خسارة عليه وإما وبال عليه. فإن أمضاه في اللهو واللعب والغفلة فهو خسارة عليه، وإن أمضاه في المعصية فهو وبال عليه. وإن من مواسم الخير والبركة عشر ذي الحجة، فقد فضلها الله عز وجل على غيرها من الأيام، وقد ورد في فضلها نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر، فأقسم الله عز وجل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظمته. ومما جاء فيها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذه العشر هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، قد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، وذلك لأنه يجتمع فيها من أمهات العبادات ما لا يجتمع في غيرها من صلاة وصيام وصدقة، بل تمتاز بأداء الحج فيها. بل ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على عشر رمضان الأخير، وقال: إن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن لكل مزية، فباعتبار الليالي، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وباعتبار النهار والأيام عشر ذي الحجة أفضل. وهذا التفصيل أعني أن عشر ذي الحجة أفضل باعتبار الليالي، وأن عشر رمضان أفضل باعتبار الليالي، وأن عشر ذي الحجة أفضل باعتبار النهار والأيام. هذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحاصل أن فضيلة هذه العشر جاءت من وجوه متعددة: أولا أن الله تعالى أقسم بها، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام السنة، وثالثا أنه حث فيها على العمل الصالح. وذلك لشرف الزمان وشرف المكان. أما شرف الزمان فهو عام لجميع أهل الأمصار، وأما شرف المكان فهو خاص بالحجاج. ومن خصائصها أيضا أن فيها يوم عرفة والنحر. واعلم أن هذه العشر المباركة يشرع فيها من العبادات والأعمال الصالحة ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. فمن الأعمال الصالحة التي تشرع في هذا العشر أولا الصيام، فيسن أن يصوم الإنسان 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في 10 ذي الحجة، ولا ريب أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. وقد جاء في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وهذا دليل على فضيلة صيامها. وعلى هذا فيكون لصيام 10 ذي الحجة دليلان: دليل عام وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيدخل الصيام في عمومه وشموله، والثاني دليل خاص وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. فإذا قال قائل: ما الجواب عن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فنفت هنا صيام الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه العشر. فالجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن عائشة رضي الله عنها نفت رؤيتها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامها. وثانيا أنه لو قدر التعارض بين نفي عائشة وبين إثبات غيرها، فالقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. ووجه ثالث أن يقال إن هذه قضية عين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم تلك السنة لسبب من الأسباب كقدوم غائب أو انشغال بمصلحة هي أرجح من الصوم. فعلى هذا نقول: يشرع صيام ذي الحجة، ولا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب منه والناس ينظرون، شرب وهو يخطب الناس بعرفة عليه الصلاة والسلام. ولأن يوم عرفة بالنسبة للحاج يوم ابتهال وضراعة، وربما أن الصيام يضعفه عن ذلك. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ثانيا مما يشرع في هذه العشر التكبير، فيسن الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد في أيام العشر في المساجد والمنازل والطرقات، لحديث ابن عمر وفيه: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه الناس فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. فيشرع للمؤمن أن يحرص على الإكثار من التكبير في هذه الأيام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وليس له وقت محدد فيكبر في كل وقت، وذلك لأن التكبير فيما يتعلق بالعشر وما بعدها مطلق ومقيد. فمن دخول العشر إلى فجر يوم عرفة التكبير فيه مطلق لا يتقيد بصلاة، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد. ومن الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر الأضحية، وهي شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي على أحد الأقوال في تفسير الآية. وأما السنة فقد دلت على مشروعية الأضحية بأنواعها الثلاثة: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة الإقرارية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة في المغني، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من كان قادرا على الأضحية فإنها تجب عليه. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها إذا كان مستطيعا. واعلم أن من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك الزمان وذلك المكان، بل يشرع لهم ما يكون عوضا عن هذه العبادة. فشرع الله عز وجل لمن لم يحج أن يشارك إخوانه الحجاج ويساويهم في أشياء. فمن ذلك أن الله عز وجل شرع للحجاج ذبح الهدي، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار فشرع لهم أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأضاحي. ومنها أيضا أن المشروع للمحرم أن يجتنب الأخذ من شعره ومن ظفره إذا شرع في النسك. أيضا شرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا. ومن أنواع المشابهة أيضا أن الله عز وجل شرع للواقفين بعرفة الابتهال إليه والضراعة إليه بالدعاء، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار فشرع لهم ما يشاركون إخوانهم الحجاج في ذلك، شرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. فكما أن لأهل الموقف دعوة مستجابة فالصائم أيضا له دعوة مستجابة. ومنها أيضا أن الله عز وجل شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، وجمرة العقبة فيها تكبير ويعقبها ذبح أو نحر، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ذبح أو نحر. إذن نقول من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك الزمان أو في ذلك المكان، بل شرع لهم من العبادات ما يشاركون به إخوانهم. ومن نظائر ذلك المؤذن، فالمؤذن له أجر على أذانه، لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من هذا الفضل فشرع لغير المؤذن أن يتابع المؤذن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فتبين بذلك حكمة الله تعالى في شرعه، وأن من حرمه في مكان أو زمان أعطي ما يقابله في مكان أو زمان آخر. والأصل في الأضحية أنها تكون للحي، الأصل في الأضحية أنها تكون للحي. وأما الأضحية عن الأموات أو عن الميت فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته وفيهم أحياء وأموات، فيدخل الميت في ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وآل محمد فيهم الأحياء وفيهم الأموات. القسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية، فهذه واجبة، يجب أن تنفذ هذه الوصية، لقول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فلو فرض أن شخصا أوصى بعد موته أن يخرج من ماله أو من وقفه أضحية كل سنة عنه أو عن جده أو عن والده أو عن والدته، فيجب على من تولى هذه الوصية، يجب عليه أن ينفذها، ولا يجوز له أن يتهاون فيها أو أن يسوف أو أن يؤخر. القسم الثالث من أقسام التضحية عن الميت أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، بأن يتبرع الحي عن الميت. فهذا قد نص فقهاؤنا رحمه الله على أنه من الخير، وأن ثوابه يصل إلى الميت، لكن من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونهم يخصون الأموات بأضاحي ويدعون أنفسهم، فتجد أنهم يذبح أضحية لأبيه وأضحية لأمه ولا يضحي عن نفسه، هذا خطأ. أما لو ضحى الإنسان عن نفسه ثم أراد أن يضحي بأضحية أخرى عن تبرعا عن أبيه أو أمه أو جده أو جدته أو غيرهم، فإن هذا من الخير ويصل ثوابه إلى الميت، لأن كل عمل صالح يعمله إنسان ويجعل ثوابه لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، وسبع البدنة أو سبع البقرة تجزئ عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. والاشتراك في الأضحية، يعني ما الحكم لو اشترك اثنان فأكثر في الأضحية؟ الجواب: الاشتراك في الأضحية على قسمين. القسم الأول اشتراك في الثواب، بأن يشرك الإنسان في أضحيته أو في ثواب أضحيته فلان وفلان وفلان، فهذا لا حصر له ولا حد له، فللإنسان أن يدخل في أضحيته من شاء من المسلمين، فهذا جائز، بمعنى أن تقول: اللهم هذا عني وعن جميع المسلمين، فالأضحية لك، لكن تشرك في ثوابها من شئت من الأحياء والأموات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. القسم الثاني أن يكون الاشتراك في الأضحية اشتراك ملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية، بأن يقول مثلا شخص: ادفع 500 ريال وأنا أدفع 500 ريال ونشتري أضحية نضحي بها عنا، بحيث يكون قد ضحى وهذا قد ضحى، فهذا لا يجوز ولا يصح، لأن الأضحية لا تجزئ عن أكثر من واحد إلا في الإبل والبقر فقط، فإلى سبعة، فيجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة. إذن الاشتراك في الأضحية على نوعين: اشتراك في الثواب فهذا لا حصر له، واشتراك في الملك، فالواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن شخص واحد. ثم أعلم أيضا أنه لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة فلا يشترط فيهم أن يكون كل واحد منهم يريد الأضحية. فلو اجتمع سبعة أشخاص، أحدهم يريد الأضحية، والثاني يريد الهدي، والثالث يريد اللحم، والرابع يريد مثلا النذر، وذبحوا هذه البدنة، فلكل امرئ ما نوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى الإنسان أن يحرص عند الأضحية، أن يحرص في الأضحية على استحسانها واستسمانها. فالأفضل من كل جنس من الأضحية أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. إذن إذا أراد الإنسان أن يشتري أضحية أو أن يخصص أضحية، فالأفضل من كل جنس، يعني إن اختار من الإبل أو البقر أو الغنم، الأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. والواجب على من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن يجتنب أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان إذا دخلت العشر وهو يريد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، وفي رواية فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وهذا القول هو الراجح، يعني أن الأصل في النهي التحريم، وأنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي يستدل به بعض العلماء على أن النهي ليس التحريم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما أحل الله له، بمعنى أنه يبعث الهدي ويأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته. قالوا: والأضحية كالهدي. فعلى هذا يكون النهي في الحديث للكراهة أو أنه خلاف الأولى. نقول: هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه، ليس فيه دلالة على أن النهي في حديث أم سلمة ليس للتحريم، وذلك لأن هناك فرقا بين الأضحية وبين الهدي. من الفروق بين الأضحية وبين الهدي أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، بل الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. فلو أن شخصا بعث إلى حرم مكة، بعث بشاة يقال أهدى هديا، لو بعث بآصع من البر أو التمر أو الرز أو القماش، أقمشة، ملابس، يقال أهدى هديا. فكل ما تبعثه إلى مكة تتقرب به إلى الله وتريد أن تعطيه الفقراء والمساكين والمحاويج فإنه يسمى هديا. أما الأضحية فإنها تختص ببهيمة الأنعام. الفرق الثاني أن الهدي له مكان معين وهو حرم مكة، فلا يصح أن يبعث الهدي إلى غير حرم مكة. وأما الأضحية فإنها تصح في كل مكان، ليس لها وقت محدد، فيجوز الإنسان أن يضحي في أقطار الدنيا، إلى غير ذلك من الفروق بين الهدي وبين الأضحية. ومع وجود الفرق لا يمكن إلحاق أحدهما بالآخر، وعلى هذا فالمشروع للإنسان أن يجتنب وجوبا أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إذا دخلت العشر. ثم أعلم أيضا أن الإنسان لو دخلت العشر وهو لم ينوي الأضحية فبدا له بعد خمسة أيام أو أربعة أيام أو ستة أيام أن يضحي، فإنه من حين أن ينوي الأضحية في أثناء العشر يجتنب أخذ الشعر والظفر والبشرة، ولو قبل يوم العيد بلحظات أو بأيام أو بيوم. فمثلا لو أنه في اليوم الثامن نوى الأضحية لأنه كان قبل ذلك لا يملك مالا فنوى الأضحية، حينئذ نقول من حين نيتك اجتنب أن تأخذ شيئا من شعرك أو ظفرك أو بشرتك شيئا. ثم أيضا لا علاقة بين قبول الأضحية وصحتها وثوابها وبين اجتناب الأخذ من الشعر أو الظفر. فلو أن شخصا خالف ولم يمتنع من أخذ شيء من الشعر والظفر والبشرة، بمعنى أنه حلق رأسه أو قص رأسه وقلم ظفره وأخذ من بشرته، فهو يأثم به على هذا الأمر، لكن الأضحية صحيحة وثوابها وأجرها ثابت. من الأعمال الصالحة أيضا التي تشرع في هذه العشر التوبة إلى الله عز وجل، وذلك بأن يتوب الإنسان إلى الله بالرجوع إليه سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور، إن كانت واجبة على الفور في كل زمن ومكان، إلا أن لها شأنا عظيما في الأزمنة الفاضلة، لأن الغالب إقبال النفس على الطاعة، والمعاصي قد تحول بين الإنسان وبين فضل الله عز وجل. ولأن الإنسان أيضا إذا ألف المعاصي، إذا تمسك بالمعاصي ألفها وتشبثت نفسه بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها. والتوبة إنما تكون نصوحا مقبولة عند الله تعالى إذا استكملت شروطا خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، فلا يتوب رياء ولا سمعة ولا خوفا من آدمي أو طمعا في حصول نوال عنده أو نحو ذلك، بل تكون توبته لله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب فورا، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه. فإنسان مثلا يتعامل بالربا أو بالغش والكذب وأكل المال بالباطل، يقول اللهم إني أتوب إليك، وهو مستمر في غيه وفي معصيته وظلمه، هذا نوع استهزاء بالله عز وجل. إذن من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب. الشرط الثالث من شروط التوبة الندم على ما مضى، أن يندم على ما مضى. ومعنى الندم على ما مضى أن يتمنى بقلبه، أن يحصل ألم وحسرة في قلبه، بحيث أنه يتمنى أن هذا الذنب لم يقع منه، فيقول ليتني لم أفعل كذا، ليتني لم يحصل مني كذا، هذا هو الندم. الشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنحت الفرصة إليه عاد إلى هذا الذنب، فهذا في الواقع كاذب في توبته. ولكن انتبه إلى الفرق، الشرط نقول العزم على ألا يعود وليس ألا يعود، لأنه قد يعزم على ألا يعود ولكن تسول له نفسه ويؤزه الشيطان فيعود إلى المعصية، فتوبته الأولى صحيحة مقبولة. الشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول. ووقت القبول نوعان، عام وخاص. أما العام فأن يتوب قبل أن تطلع الشمس من المغرب، أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من المغرب. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل الإنسان فإن التوبة لا تنفع. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا حضر الأجل فإن التوبة حينئذ لا تنفع. من الأعمال الصالحة أيضا التي تشرع في هذا العشر أداء الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيهما فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي هذه السنة بما حصل وقدر الله عز وجل من هذا الوباء، وكما علمتم أن أعداد الحجاج ستكون محصورة نظرا لاقتضاء المصلحة أن يكون العدد محصورا على منسوب الصحة والأمن ومن اختارهم ولي الأمر في هذا المجال، لكن نقول: من كانت نيته الحج أو أن يحج ولم يتيسر له، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فكل من قد عزم ونوى أن يحج ولكن حيل بينه وبين الحج بسبب هذا الوباء، فأجر الحج ثابت له إن شاء الله عز وجل لما تقدم من الآية الكريمة ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مادنا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فأحث نفسي وإياكم على أن نستغل أيام هذه العشر بما هي جديرة به من الصيام والصلاة والصدقة والإكثار من التكبير والتحميد والتهليل وسائر الأعمال الصالحة. ومن أفضل الأيام التي تصام في هذه العشر هو صيام يوم عرفة. أفضل يوم بالنسبة للصيام في هذا العشر هو صيام اليوم التاسع، وهو صيام يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال: في صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أن يوم عرفة يوم في شهر محرم، وقبله شهر محرم وهو ذو القعدة، وبعده شهر محرم وهو شهر الله المحرم. وأما عاشوراء فهو في شهر محرم وقبله شهر محرم وليس بعده شهر محرم. فامتاز يوم عرفة بأنه في شهر محرم وقبله وبعده شهران محرمان. الأمر الثاني وهو أوضح أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا في الأمم السابقة، أن صيام يوم عاشوراء لم يكن من خصائص أهل الإسلام، فقد كان اليهود يصومونه. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم، بل إن قريشا في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا قبل الإسلام، فلم يكن لم يكن أهل الجاهلية يصومونه، ولم يكن أحد من أهل المنى السابق يصومونه. فصيام يوم عرفة شرع بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فضوعف أجره وثوابه ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صيامه كان صيامه كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فأسأل الله عز وجل أن يهب لنا منه رحمة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هنا وإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول شخص تم تسليمه كيسين رز كفارة صيام ليخرجها، فأعطى كل كيس مسكينين فأعطى كل كيس مسكين، ثم تبين له أنه لا بد من أن يقسم الرز على عدد الأيام، فهل يلزم أن يشتري رز آخر من حسابه ويوزعه على عدد الأيام بدلا عن التوزيع السابق، أم يسقط بالجهة؟ لا، ما دام قادرا فيجب عليه أن يعيد هذا التوزيع. يعني مثلا إنسان لم يصوم 30 يوما من رمضان، فأخرج طعاما وأعطاه لشخصين، نقول لا يجزئ، لابد من تعدد المساكين، فيطعم 30 مسكينا. يقول استخرجت مبلغا لشخص من شخص آخر وجلس عندك المبلغ، فهل لك أن تستفيد منه حتى يحتاجه صاحبك؟ لا، المبلغ الذي عندك أمانة، والواجب على الإنسان أن يقوم بما تقتضيه الأمانة من حفظ المال، وأن لا يتعدى فيه أو يفرط. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا احتجت فاستأذن من صاحبه، فإذا أذن لك فحينئذ يكون قد أقرضك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا أودع شيئا من مال أو غيره وأذن له في التصرف فيه، فإن كانت الوديعة مالا فهو قرض، وإن كانت الوديعة غير مال فهي عارية. مثال ذلك، لو أعطيتك مبلغا من المال قلت احفظه، ثم قلت لك إذا احتجت فخذ من هذا المال، خذ من هذا المال واستنفق من هذا المال، فهذا في الواقع قرض، إذن مني لك بالقرض. ولو كان الذي أودعتك إياه غير مال، يعني غير نقد، كما لو وضعت سيارتك عندي قلت احفظ هذه السيارة، ثم قلت إذا احتجت إليها فاستعملها، فهذه عارية. إذن من أودع شيئا، فإن كانت الوديعة نقدا، إذا من أودع شيئا وأذن له في التصرف، إن كانت الوديعة نقدا فهو قرض، وإن كانت الوديعة عينا فهو عارية. يقول هل البيع والشراء عن طريق التطبيقات في المسجد يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي. لا يجوز الإنسان أن يعقد عقد البيع، بل لا يجوز أن يعقد أحد شقي البيع. يعني لو أن إنسان مثلا وقف عند باب المسجد وهناك بائع للمساويك خارج المسجد فقال بعني سواكا، فإن ذلك لا يجوز، سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجد أو وقع القبول أو وقع الإيجاب، فعقد البيع أو أحد طرفي البيع لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من يبيع أو إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال هل النهي عن البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة عام لجميع الناس أم خاص بمن ذهب لصلاة الجمعة؟ لا، الحكم خاص بمن تلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة. بمعنى لو أن امرأتين في بيت، امرأة مثلا في بيت أرادت أن تشتري من امرأة أخرى بعد نداء الجمعة الثاني فلا تمنع، لأن الجمعة لا تجب على المرأة. يقول الأضحية المكسورة القرن هل تجزئ؟ عند كثير من العلماء تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة، والأفضل أن يضحي بأكمل منها، لكنها على كل حال هي مجزئة، إذا كان القرن مكسورا هي مجزئة مع الكراهة. والأفضل كما تقدم الإنسان بالنسبة للأضحية، الأفضل أن يستحسن أضحيته فيختار أسمن ما يكون من جنسها وأكثر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا. هذا ما تيسر من يقول: هل تكفي الزوجات الأضحية الواحدة بعد وفاة زوجه ولا كل واحدة أضحية بمفردها؟ لا، هو كل بيت أضحية، لو أن هناك عائلة في بيت واحد فتكفيهم أضحية واحدة. فلو أن إنسان مثلا كان عنده 4 زوجات وهن في بيت واحد، أكلهن واحد وشربهن واحد ونفقتهن واحدة، تكفيهن أضحية واحدة. وأما إذا كانت كل زوجة تنفرد بما يتعلق بمعيشتها، يعني مأكلها واحد، مأكلها منفرد والأخرى مأكله منفرد، فعلى كل بيت أضحية. قال: أنا أسكن في بيت والدي وهو عنده زوجة ثانية، ويبيت ليلة في بيت أمي الذي أسكن فيه معها، وليلة عند الزوجة الأخرى، فهل تكفي إذا ذبح أبي أضحية واحدة ونوى جميع أهله؟ إذا كان لا يستطيع إلا أن يذبح واحدة فإنها تجزئ، أما إذا كان يستطيع فليذبح لهذه وليذبح لهذه، لكن لو قدر أنه لا يستطيع فتجزئه أضحية واحدة. قال: من كانت له ختمة قبل العشر، هل الأفضل أن يكملها أو يبتدي ختمة خاصة بالعشر؟ لا، يكمل الختمة، يعني ليس هناك دليل على تخصيص العشر بختمة. المهم هو الاكثار من الأعمال الصالحة، يعني تكثر من قراءة القرآن في العشر سواء ختمت أم لم تختم. قال: هل يصح صيام 9 أيام ذي الحجة جميعا؟ نعم، ذكرنا في أول الكلام في المحاضرة أن من الأمور المشروعة والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله في هذه العشر هو صيام العشر، ونقصد بقول صيام العشر يعني 9، لأن اليوم العاشر يوم العيد محرم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. يقول: هل الزواج بدون توثيق ويكون مسيار وبدون ولي جائز وذلك لظروف المخطوبة؟ لا، الزواج بدون ولي لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالنكاح لا بد فيه من وجود الولي، فإذا كان الولي غير موجود في البلد فإنه يوكل أحدا في البلد ويزوج هذه المرأة. قال: هل يجوز الصلاة والملابس التي تحت لبس الصلاة مرسوم عليها رسومات؟ نعم، إذا لم تكن ظاهرة، يعني لو كان الإنسان مثلا قد يلبس فنيلة وفوقها يلبس قميصا والصور التي في الفنيلة لا تظهر، نقول الصلاة صحيح ولا بأس بذلك. يقول: عملت عملية في ركبة اليسرى قبل عام، ومنذ تلك العملية لا أستطيع أن أجلس مفترشا في الصلاة، هل يجوز أن أجلس متوركا بين السجدتين وفي التشهد الأول؟ الجواب نعم، لأن التورك والافتراش في الصلاة سنة ليس واجبا، يعني لو أن الإنسان تورك في موضع الافتراش أو افترش في موضع التورك فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يكون جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد أن يكون مفترشا. وأما الصلاة ذات التشهدين فإنه يتورك في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام. قال: سنة الهدي للبيت الحرام أليست سنة يا شيخ وليست مرتبطة فقط بالهدي؟ نعم، الهدي لا يختص الهدي لا يختص بالحج، الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. لو أنك مثلا قلت لشخص: خذ هذه دراهم تصدق بها، أراد رجل يذهب إلى مكة العمرة فقلت: خذ هذه 1000 ريال اصرفها فئة 10 فئة 5 وأنفقها أو تصدق بها على الفقراء، هنا تعتبر أهديت هديا للحرم، أهديت مالا أو تصدقت بمال على أهل الحرم. فالهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، أما هدي المتعة والقران فهذا لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، لكن الهدي الذي من غير بهيمة، الهدي الذي لا يتعلق بالنسك لا يختص ببهيمة الأنعام. يقول البعض يقول: في كفارة اليمين لو تفطر عمال النظافة من المقصف كل يطلب حسب رغبته يكفي، فهل كلامه صحيح؟ نعم، الإنسان إذا كان عليه كفارة يمين الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. فلو مثلا اجتمع عندك 10 من العمالة وأعطيتهم غداء أو عشاء أو فطورا أو قلت لهم اذهبوا إلى المطعم وخذوا ما تشاءون مثلا من السندوتشات أو غيرها فإن هذا يعتبر إطعاما. قال هل يلزم الزوج الاستئذان الزوجة الاستئذان من زوجها لكل خروج من البيت؟ الجواب هذا هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف، هذه مسألة يرجع فيها العرف، وهذه المسألة أعني مسألة استئذان الزوجة من زوجها عند الخروج لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يأذن لها الزوج إذنا صريحا بأن يقول لها متى شئت فاخرجي، أذنت لك متى شئت فاخرجي، فلا يلزمها أن تستأذن عند كل خروج. والحال الثاني أن يمنعها من ذلك بأن يقول لا أسمح لك بأن تخرجي إلا بإذني، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. والحال الثالث أن يسكت، أن لا يصرح بالمنع ولا يصرح بالإذن، فيرجع في ذلك إلى العرف. فإذا تعرف الناس مثلا على أن المرأة إذا تعرف إذا كان العرف والعادة أن المرأة من تذهب إلى بيت جيرانها أو إلى أقاربها ولا سيما من يقربون منها ويسكنون في الحي بغير إذن فإنه يعمل بالعرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. يقول نصيحتكم لزوجي لا نراه إلا قليلا في البيت مع أنه طيب وكريم، لعل أقول لعلك تناصحينه وتدعين الله وتكثرين من الدعاء دعاء الله عز وجل له. والواجب أيضا على الآباء أن يكونوا على صلة وثيقة بأبنائهم، يرعونهم وينظرون في مصالحهم، يقومونهم ويؤدبونهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال هل الأفضل أن أفرش السجادة كاملة أو أفرش نصفها بحيث إذا سجدت أضع وجهي ويدي عليها؟ لا، الأفضل إذا كانت السجادة أن تصلي عليها كاملة، بل يكره أن تخص يعني موضع السجود بشيء، بمعنى أنك تصلي على الأرض إذا كنت قائم على الأرض وتسجد على السجاد فقط، يقول هذا مكروه لأن فيه تشبها بالرافضة. ولهذا قال العلماء رحمه الله إنه يكره للإنسان أن يخص جبهته بما يسجد عليه، أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني إذا أراد يسجد وضع على جبهته شيئا وسجد عليه، هذا مكروه إلا لحاجة. فلو فرض مثلا أنك تصلي في مسجد والسجاد الذي تسجد فيه غبار، أو عندك حساسية، أو أردت أن تصلي مثلا في بر وهناك مثلا إذا عند السجود هناك حصى صغار تزعجك وتؤلمك ولا تجعلك تخشى، فلا حرج مثلا حينئذ أن تضع شيئا تسجد عليه. طيب حكم التباين بين المصلين في الصف؟ لا حرج، يعني التباعد إذا دعت الحاجة لا حرج، لأن المصافة أمر واجب، فإذا كان هناك عذر فإن الواجبات تسقط عند العجز. يقول شخص يصلي آخر الصف لأنه مريض يخشى من العدوى، هل يصح؟ لا، لا يصح أن يتباعد تباعدا يعني لا يكون منسوبا إلى الصف، بمعنى أنه يكون إمام وبجانب واحد والثاني وهذا الرجل يصلي على بعد 20 مترا أو 10 أمتار، مثل هذا لا يصح، لأنه لا حينئذ لا يكون من أهل الصف. فعلى هذا الرجل الذي يخشى من العدوى إما أن يصف مع الناس ويحصل تباعد متر متر ونصف يكفي، إن كان لا يكفيه هذا فحينئذ يصلي في بيته. قال ما حكم عدم الحج ولا مرة لعدم وجود المال مع وجود القوة والصحة؟ نعم، الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا بد في الحج من الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. قد يكون الإنسان مستطيعا ببدنه عنده قوة بدنية لكن ليس عنده مال، فحينئذ لا يجب عليه الحج. هذا آخر ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.